بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من مزامير وتراتير معلمنا داود النبي، المزمور 73 من اول الايه 21: لانه تمرر قلبي وانتخست في كليتي، وانا بليد لا اعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، امسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فنى لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. لأنه هوذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي، لأخبر بكل صنائعك. هللويا. شهوة قلب الله يا أحبائي إنه الإنسان يصير على صورة الله ومثاله. علشان كده أكتر حاجة تفرح ربنا إنه النفس تتزين بكل أزرة التاجر، بكل الفضائل الروحية اللي ظهرت في القديسين، مستمدة من شخص ربنا يسوع. واقتناء الفضائل أحبائي لا هو بالمعرفة ولا بقراية الكتب، إنما اقتناء الفضائل بأنه نفس تدخل في الضيقات وتدخل في التجارب، هي دي اللي بتخلي النفس بتتزين بالفضائل الروحية. عشان كده من محبة الله للإنسان أنه يسمح بضيقات للإنسان. كل القديسين أحباء اللي اقتنوا الفضائل اقتنوها في التعب، في الألم، في الضيق. عمر الفضيلة ما تقتنى بالمعرفة. علشان كده من الفضائل الحلوة اللي يعني نفوسنا تشتهيها هي فضيلة حياة التسليم، أن الإنسان يسلم حياته في يد الله. أعتقد يا أحبائي وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها ما أحوجنا إن احنا نقتني هذه الفضيلة. أولا يعني إيه حياة التسليم؟ حياة التسليم يا أحبائي إن الإنسان يسلم حياته في يد الله بلا شرط وبلا ضمان. واحد يحط حياته في إيدين ربنا ويسيبها ينساه، لا يضع شروط، يعني يا ربي لو عملت كت وكت وكت هسلمك حياتي، لا، بلا شروط وبلا ضمانات. طب يا رب لو سلمتك حياتي هيجرى لي ايه؟ اديني ضمان. لا، حياة التسليم ان الانسان يضع حياته في يد الله بلا شروط وبلا ضمانات. وابهى صورة لحياة التسليم هو ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم الواقع بتاعه كان يحيا حياة سهلة، حياة مريحة، في وسط اهله، في وسط عشيرته. كان في الوقت دوت أور الكلدانيم كانت مدينة متقدمة في وسط حضارة. ويذهب الله يطلب من أبونا إبراهيم طلب، يقول له يا إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك وناسك والوسط اللي فيه ضمان اللي انت عايش فيه، وهلم إلى الأرض التي أعلمك به. صار يا أحبائي مطلوب من أبونا إبراهيم يسيب الشيء المضمون، الشيء اللي هو شايفه بعينه، الشيء اللي العقل بيقول إن ده شيء مريح وشيء مطمئن. ربنا بيقول له سيب دوت. طب هتوديني فين؟ قال له ما عليكش دعوة. طب شكلها إيه الأرض النار رايح؟ قال له ما تسألش. طب إيه الضمان إن أنا حوصل للأرض ديت؟ مفيش. طيب حوصل لها إمتى؟ فيش. هي كلمة ربنا قالها لأبونا إبراهيم، يترك أرضه وعشيرته وهلم إلى الأرض التي أعلمك بها. وعلى هذه الكلمة يا أحبائي أبونا إبراهيم سلم حياته في إيدين الله وخرج. زي ما بقول لكم ربنا ما اداش لأبونا إبراهيم ضمان، مفيش غير الكلمة بتاعته. ربنا ما اداش لأبونا إبراهيم خط السير بتاع الرحلة، امشي وراي. وفعلا يا أحبائي أبونا إبراهيم سلم حياته في يد الله تسليم كامل، عمر ما أبونا إبراهيم وقف قدام ربنا يقول ربي طب أخرتها إيه؟ طب السكة دي هتخلص إمتى؟ طب هنوصل إمتى؟ طب مفيش، حط حياته في إيدين ربنا وسافى. تصوروا يا أحبائي مع هذا التسليم يصل أبونا إبراهيم لأرض كنعان ويجد في الأرض مجاعة. أول ما وصل أرض كنعان قال له هذه الأرض اللي أنا حدها لك فيها مجاعة. عمر أبونا إبراهيم ما وقف طب ربي دي أخرتها بقى أنا سبت المضمون عشان تطرنع للأرض فيها مجاعة، هو ده أخرة اللي يمشي وراك ربي؟ أبدا، راح للأرض اللي فيها مجاعة. ما لم يتذمر أبونا إبراهيم، ربنا يدي لأبونا إبراهيم وعد إنه هيبقى له نسل وفي نسل هتتبارك جميع قبائل الأرض، وبعد ما تتقدم الأيام بأبينا إبراهيم يدي له إسحاق ويطلب منه أن يذبح إسحاق. يعني طب إزاي أنت بتقول لي إن أنا هيبقى لي نسل ونسلي هيورث الأرض وأنا جبت إسحاق بعد الكبر، إزاي يذبحه؟ ما فيش، تسليم كامل لله، اذبح إسحاق، نذبح إسحاق. ربنا مدي لأبونا إبراهيم وعد إنك هتملك الأرض، يعيش أبونا إبراهيم ويموت ولم يملك فيها وطئة قدم. الله، طب أمال فين كلامك؟ فين الضمان لتحقيق الوعد بتاعك؟ أبدا. يبقى إذن حياة التسليم يا أحبائي إن الإنسان يضع حياته في يد الله بلا شروط وبلا ضمانات، إنما هو مسلم ذاته لله والكلمة الله. أيضا يا أحبائي من سمات حياة التسليم إن حياة التسليم لا تعرف الشكوى ولا التذمر. مش في نص السكة الإنسان يبتدي يضجر، طب ليه كده؟ طب وأنا عملت إيه؟ طب وليه ربنا يسمح بكده؟ لا 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 لا، حياة التسليم ما فيش فيها تذمر مطلقا، الإنسان يقبل كل ما يأتي عليه. تصور واحد زي يوسف الصديق، ربنا ادى ليوسف وعد في الحلم انه حزمته تنتصب وتسجد ليها الحزم بتاعت اخواته، يكرر الوعد ده مرة تاني انه هو يشوف 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدة له، يعني ربنا بيقول له هجعلك سيد لاخواتك. ماشي، عاش يوسف الصديق حياة نقية، حياة ترضي ربنا. تصور ان ربنا بيقول له هجعلك سيد لاخواتك، اخواته يحسدوه ويبيعوه كعبد. الله، ده انت بتقول لي ان انا هبقى سيد ليهم، اترمي في الجب، اتباع في مصر كعبد. ما سمعناش ان يوسف تذمر، ما سمعناش ان يوسف اشتكى، ليه بتعمل كده؟ بقى دي اخره اللي يمشي معاك، بقى تعمل في ولادك كده؟ مش انت مدينا وعود؟ ابدا ابدا، ما سمعنا ان يوسف تذمر مطلقا على ربنا. ده مش بس يتباع كعبد، لكن ده بسبب تمسكه بوصية الله دخلت في الحديد نفسه، سجن يوسف. برضو ما سمعناش يا احبائي ان يوسف يتذمر او يشتكي. هي دي حياة التسليم، حياة التسليم الانسان يضع حياته في يد الله بدون شروط وبدون ضمانات، حياة التسليم ان الانسان يضع حياته في يد الله بدون شكوى بدون تذمر. ايضا حياة التسليم ان الانسان يضع حياته في يد الله ومش بالضرورة يفهم مقاصد ربنا، ده شرط حياة التسليم، دي سمات. احنا مشكلتنا ان انا عايز افهم، طب ليه؟ انا لو ربنا يفهمني هو بيعمل كده ليه ارتاح؟ قال له لا، لست تفهم الان ما انا فاعل، انت مش فاهم. ومعنى حياة التسليم ان انت تسيب حياتك في ايديا بدون ما تسألني بيحصل كده ليه، طوعتني ومشيت ورايا وما طلبتش ضمانات وما تذمرتش في الضيقات، برضو ما تسألنيش أنا بعمل كده ليه، لأنه ما أبعد أحكامي عن الفحص وتركي عن الاستقصاء. أدي سمات حياة التسليم. إحنا مشكلتنا أحبائي إن إحنا عايزين نفهم، ولما بنبقوا مش فاهمين بنتذمر وبنشتكي وبنتضايق وبنضجر. لا، ربنا قالك مش لازم تفهم، كفاية أنا فاهم أنا بعمل إيه. لست تفهم الآن ما أنا فاعل. يا أحبائي فكرنا قاصر. مرة واحد تخيل قصة، تخيلها يعني، إن يوسف بعد ما أخواته باعوه وقعد في وسط العبيد، فتصور كده إن يوسف قام بالليل وقال أهرب وارجع لابويا. وفعلا قام يوسف من وسط العبيد القافله وهي كانت لسه مسافره مصر، وهرب، اجتاز المحرس الاول والمحرس الثاني، وخلاص فاضل الباب الاخير ويوسف يطرق رجليه للجري ويهرب. عند الباب الاخير يا احبائي يطلع كلب يهوهو على يوسف، فيوسف صلى قال له ربي موت الكلب، ده خلاص ده انا اعدي الباب ده خلاص يبقى انا كده رجعت لابويا. نازل الملاك يموت الكلب، ربنا منع الملاك، قصه رمزيه يعني. فكانت النتيجه انه لما الكلب هوهو قام رئيس العبيد دول ولقى يوسف بيهرب، فمسك يوسف اداله حته علقه وراح مكتفه وبسط الخطه. بيتخيل الكاتب ان الملاك طلع يعاتب ربنا، ليه كده؟ ده انت كنت نزلتني، كنت دبحت الكلب دوت وخلصت القصه على كده. وكان يوسف يرجع لربنا، يرجع لابوه، وابوه يستقبله بالاحضان وبالفرح، ومفيش الحزن ومفيش الالم ومفيش الضيق اللي تجتازه نفس يوسف. ده ايه ده؟ ده الفكر البشري، ده فكر الملاك. لكن ربنا ورر الملاك اللي هو مش شايفه واللي انا مش شايفه واللي انت مش شايفه ومش فاهمينه، انه ازاي بعد فتره هتيجي مجاعه، ولو ما كانش يوسف هيبقى موجود في مصر يفسر حلم فرعون ويخزن الحنطة، كان يوسف نفسه وأبو يعقوب اللي انت يا ملاك زعلان على حزنه كانوا هما الاتنين ماتوا في المجاعة. طب مين كان شايف الخطة اللي هتحصل بعد 13 سنة يقف يوسف قدام فرعون وسبع سنين شبع ادي 20 سنة؟ مين كان شايف بعد 20 سنة ان ده هيحصل؟ ربنا شايف، الله يرى ويدبر، هو شايف وهو بيدبر بناء على الرؤية بتاعته. تيجي انت بقى ولا جانا نقول له انت ليه بتعمل كده؟ ايه اللي بتعمل؟ انت عارف حاجة يا احبائي، ان كانت الكنيسة بتجتاز ضيقات في هذه الايام يعني اجعلها فرصة ان احنا نتعلم حياة التسليم لربنا. ثق ان السماء ترقب انات الكنيسة وديئتها، ثق ان لينا سحابة من الشهود بينظروا لينا ويقولوا لنا ما تخافوش احنا سبقناكوا في السكة ديت، احنا نفوسنا ياما اجتازت ديئات وما كناش فاهمين، لكننا صبرنا بالايمان وانتظرنا. اليوم احنا بنقول لربنا في السماء عادلة وحق هي احكامك يا ملك القديسين. مش بالضرورة يا احبائي احنا نفهم ايه اللي ربنا بيعمله، بص للقديسين اللي سبقونا. يا أحبائي هذه الأيام هي صورة كربونية بل مصغرة للي مرت بيه الكنيسة في عثور كثيرة. وهقول لك بس عصر المماليك، هقول لك بس عصر المماليك، الغوغاء اللي احنا سمعناها دية امبارح بالضبط 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 في يوم جمعة وبعد الصلاة مباشرة، ذات الغوغاء وذات الصوت وذات الصراخ، واخرجوا على كنائس الكفر وبيوت الكفر يهدوا في الكنائس ويدبحوا في المسيحيين، نفس الصورة كربونية بل امتدت لأيام، امتدت في بعض الفترات لشهور، امتدت في بعض الفترات لسنين. أغلقت فيها الكنائس ومفيش قبطي كان يجثر في ذلك الحين أن ينزل من بيته، الولادة اتولدت لحد عمدها، لا العيال يتجوزوا، مفيش سنين. هؤلاء القديسين سبقونا واليوم هم بينظروا علينا من خلال سحابة الشهود، سحابة المجد، ولا تخافوش اللي انتوا فيه ده احنا مرينا بيه. طب اسألكم يا اخواتي ويا احبائي ويا قديسين الذين تشفعون فينا امام عرش المسيح، كنتوا فاهمين ولا كناش فاهمين حاجة؟ ولا كناش فاهمين حاجة، لكننا سلمنا حياتنا في ايدينا الله، والنهاردة إحنا وإحنا في السماء بدينا نفهم مقاصد الله وبدينا نقول له حق وعادلة هي أحكامك يا ملك القديسين. ما تحيرش نفسك وتسأل ليه يا أحبائي يا مأمور الإنسان. طب أنا هقول لك أمر من الطبيعة، البراغيث يعني، هو قد يبدو الأمر أنه هو مضحك لكن دي حقيقة. البرغوثة دي قول لي إيه فايدتها؟ البرغوثة دي قول لي ما النهاردة حتى هذه اللحظة العلم ما عرفناش فايدة. يمكن في أمور تاني في الطبيعة، يمكن إحنا في نظرنا نسميها حشرات متطفلة لكن العلم أوجد لها أهمية. البرغوثة حتى هذه اللحظة ما فيش حد في العلماء قال لها فايدة، مش عارفين إيه فايدتها. طب أسألك سؤال، هي وجدت اعتباطا؟ لا يا حبيبي، هو له مقاصد، هو له حكمة. إذا ما كنتش فاهم في أمر الطبيعة، عايز أفهم في التدابير الإلهية، الخطة اللي فيها خلاص نفسي وفيها خلاص نفسك وفيها خلاص الكنيسة. كنا عايزين نحيا حياة التسليم يا أحبائي، فنسلم حياتنا في إيدين ربنا حتى وإحنا مش فاهمين بيحصل كده ليه. تسألش بقى ربنا ليه، طب وأخرتها، طب وحتتحل إمتى، طب وإيه مزاجك من كده، ما تسألش. سيب حياتك في إيدين ربنا وثق، ثق في حكمة الله وفي تدبيره. يا أحبائي، إن أخذنا الجانب المضاد، أنا هتزمر، أنا مش عاجبني، كل اللي تزمروا ما فهموش حاجة. عندما تزمر إلي على مقاصد الله وقال له إزاي يا رب تسيب هذه المرأة الشريرة أزابل تعمل فيها كده، ما ربنا ما جاوبوش على السؤال، وهرب إلي بتزمره وقال له قد كفى الآن يا رب خذ نفسي مني لأني لست خير من باقي. قال له معلش، عز نفسي إلي لكنه لم يفهم إلي مقاصده، ما فهمش إليه ربنا بيعمل كده. آه ربنا عزاه لأنه ده ابنه، لكن برضو ما فهموش أنا بعمل كده ليه. أنا ليا تدبير أنت ما تعرفوش. بقولك يا أحبائي، كل القديسين اللي وقفوا أمام الله فهمني يا رب بتعمل كده ليه، ما فهموش، حيله طبطب عليه، عز نفسه لكنه ما فهموش. لما أيوب وقف يا حاجة ربنا فهمني يا رب لماذا تخاصمني، انت بتعمل فيه كده ليه، ده انا مسلم لك حياتي ومسلم لك نفسي، بقى اخرة اللي يمشي وراك كده وقاعدين يشمتوا فيا ويقولوا لي ان انت غلطان او ولادة غلطانين، طب قول لي انت بتعمل كده ليه وانا ارتاح. ابدا، لم يتجاهل الله مشاعر ايوب، انما عزاه فرحه، لكن ما فهمهوش برضه مقصده. لما لقى ايوب زعلان بعت له اليه يفرج، قال له طب تعالى يا ايوب هطلعك في رحله وأراه. حين الله أسس الأرض، حين حجز البحر بمصاريع، حين صر السحب في ثوب، قعد ربنا يفرجه فسحة كده في الطبيعة، فسحة في الحيوانات. وفي الآخر أيوب اتضع وقال له رب يعني قد تكلمت بما لم أفهم، بعجائب فوقي نطقت، أنا ربنا غلطان في الكلام اللي أنا قلته واللي أنت عايز تعمله عمله. نتعجب يا أحبائي أنه شكوة أيوب فهمني، ربنا ما فهمش أيوب، عزاه فرحه صبر نفسه لكن ما فهموش هو بيعمل كده ليه. مقاصد فوق فكر الإنسان. تقول لي هل معنى هذا أن حياة التسليم ضد العقل؟ لا يا أحبة، حياة التسليم مش ضد العقل، لكن بالعكس، الكتاب قال بالإيمان نفهم، بالإيمان نعقل، بالإيمان بولس في عبرانيين نفهم، العقل يتنور بالإيمان. لكن الإيمان أبعد كتير جدا من حدود العقل. يعني لما جه ملك أرام وحاصر مدينة السامرة وحصلت مجاعة والناس بتموت من شدة الحصار، لما ربنا يبعت أليشا ويقول لهم إنه غدا في مثل هذا الوقت هيكون في خير كتير، الجندي اللي واقف على الباب تريق قال لك إزاي كده بالعقل كده، يعني الأرض يعني اجتمع هتمطر قمح. لكن كان الله يا أحبائي له تدبير آخر. صح العقل مش فاهم، لكن فعلا تم كلام ربنا. فبقول يا أحبائي، حياة التسليم أو حياة الإيمان مش ضد العقل، لكن لو حبينا نعمل تصالح ما بين الإيمان وما بين العقل، أقول لك هي العلاقة ما بين العين وما بين تلسكوب. العين بتاعتي تشوف لمسافة محدودة ما شوفش أبعد منها. طب التلسكوب ده الإيمان، ده يشوف ليه لأبعد من كده بكتير. فالعقل له حدود ما يعرفش يتخطاها، ما يعرفش بعديها. الإيمان مش ضد العقل، لكن الإيمان أوسع من العقل، يتخطى حدود العقل. العين تشوف لحدود معينة، طب التلسكوب ده يشوف لفين؟ ده للأجرام السماوية. طب أسأل سؤال، هل العين لوحديها ترى؟ أبدا. طب التلسكوب من غير العين نشوف بحاجة؟ أبدا. الاثنين لازم، الإيمان والعقل. فالعقل له حدود لا يتخطى، لكن الإيمان ملوش حدود. يبقى إذن هو مش تعارض ما بين الإيمان وما بين العقل أبدا، لكن العقل محدود. العقل لا يدرك إلا الشيء المنظور المحسوس المحسوب المحدد. لا لا، تدبير الله أبعد من كده بكتير. فلو عايزين نحيا حياة التسليم يا أحبائي، ما تسألش ربنا بيعمل كده ليه، هو فاهم هو بيعمل إيه. إني عامل عملا عظيما، وإن كان قالها نحمية لكن هي كلمة الله. العجيب بقى يا أحبائي إنه في العكس، قلت لك اللي وقفوا أمام الله يقولوا له ليه وفهمنا، قلت لك لم يتجاهل مشاعرهم لكن طيب خاطرهم زي إيليا زي أيوب، لكن ما فهموش. الآخرين اللي وقفوا أمام الله في موقف اتضاع في موقف انقصار ربنا فهمهم، عشان كده قال لبطرس قال له لست تفهم الايه الآن لكنك ستفهم فيما بعد، سلم وأنا فهمك. عشان كده قال الكتاب سر الله لخائفيه. لما الإنسان يا أحبائي يسلم حياته في يد الله ربنا يبتدي يكشف مقصده للإنسان. لما أبونا إبراهيم سلم حياته في يدين ربنا بدون ضمان بدون شرط بدون تذمر بدون سؤال، يا قول ربنا عمل كده حاضر حاضر حاضر، ربنا قال له طب تعالى إبراهيم أنا هفهمك أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فعل. ده إمتى؟ لما إبراهيم حط نفسه تحت يد ربنا بدون سؤال، قال له طب تعالى بفهمك. بص يا إبراهيم نسلك حيكون غريبة في أرض ليست لهم، يستعبدون لهم 400 سنة وبعد كده يطلعوا بأملاك جزيلة. ده ربنا كشف لأبونا إبراهيم خطة هتحصل فين في مستقبل الأيام، لسه بدري جدا. سر الله لخائفي. وإذن أحبائي حياة التسليم، سلم حياتنا في يدين الله بلا ضمان بلا تذمر، مش ضروري نفهم. لكن أحب أوضح نقطة يا أحبائي ما بين حياة التسليم وما بين سياسة قبول الأمر الوقح. ما ممكن الواحد يقول لك احنا عني في ايدينا ايه ماشي اهو عايز كده اهو قضاء وقدر. لا ده مش تسليم، لا هو لا قضاء ولا هو قدر، دي خطة إلهية يضعها الله لخير الإنسان. ايضا ممكن البعض يعني لما يقعد يعافر 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 وما يوصلش الحل يقول لك خلاص بقى نسيبها لربنا. ماشي هي افضل من لا شيء، لكن برضو مش دي حياة التسليم، دي درجة في حياة التسليم. يبقى حياة التسليم مش لأنه الإنسان مش في إيديه يعمل حاجة يقول لك خلاص نسيبها لربنا. بقول لك دي ممكن نعتبرها درجة لكن مش هي دي حياة التسليم، دي درجة في اقتناء الفضيلة. يا أحبائي لو حبينا نصور حياة التسليم، قلت لك في البداية مثل أبونا إبراهيم، لكن في الحقيقة يعني أقدر أقول أن كل القديسين عاشوا بهذه الفضيلة. تخيل إسرائيل وهو طالع من مصر 40 سنة في البرية مسلمين حياتهم في إيدين ربنا، فعبرهم البحر الأحمر مسلمين حياتهم في إيدين ربنا، 40 سنة في البرية مسلمين حياتهم في إيدين ربنا. صح كان يشبه بعض أوقات التذمر لكن هي صورة لتسليم الإنسان حياته في يد الله. أبائنا الرسل يا أحبائي في تبعيتهم للمسيح تسليم. لما بطرس ربنا يسوع يقول له تعالى يا بطرس اتبعني، ويسيب أبوه ويسيب أمه ويسيب الشبكة ويسيب الدنيا، صورة لحياة التسليم. طب يا أحبائي في المقابل لعلنا نتشوق لهذه الحياة، لو الإنسان خد الجانب المضاد ورفض الخضوع لله وحاول يمشي بفكره هيتعب. يعني تصور بقى يعني بقى محتم علينا لراحتنا ان احنا نحيا حياة التسليم. تقول لي انا مش عجباني، يعني اعيش مع ربنا بلا ضمان، ما اعيش بلا تذمر، اعيش وانا مش فاهم، انا مش عجباني العيشة ديت. اقول لك هتتعب هتتعب. وبص يا احبائي واحد زي ابونا ادم، ادم كان يحيا حياة التسليم دي في الاول، سلم حياته في دين ربنا. يا ادم تاكل من كل الشجر ما عدا دي؟ حاضر. ليه؟ مفيش ليه، يوم ما تاكل منها تموت. طب ليه؟ مش معنى ما هي زي دي؟ مفيش، ما سالش ادم. وطول ما آدم عاش هذه الحياة في تسليم في خضوع لله بدون تذمر بدون شروط بدون فهم ليه ربنا بيعمل كده، يعني اسأل سؤال أحبائي آدم كان فاهم ليه ما يأكلش من الشجرة دي؟ هو كده وما سألش آدم، قال له خلاص يا رب ده ما انت عايز كده ماشي، كان مرتاح آدم. طب أول ما آدم بدأ ياخد الجانب المضاد، لا أنا مش عجباني العيشة دي أنا همشي بفكر، النتيجة إيه؟ سمع كلام حواء تعب وتعبها معاه وتعب البشرية، سمع كلام الحية نفس الأمر. يبقى إذن يا أحبائي يعني هو طريق واحد في الحقيقة لراحة أنفسنا إن إحنا نسلم حياتنا في إيدينا الله عشان نرتاح. إن أخذنا الجانب المضاد هنتعب وبرضو مش هنفهم حاجة. أبونا إبراهيم طول ما كان ماشي ورا ربنا في حياة التسليم كان مرتاح، أول ما بدأ أبونا إبراهيم يحيد عن الطريق دوت تعب. ربنا لما قال له يا إبراهيم اترك أور الكلدانيين، فطلع معاه أبوه تارح. فبدل ما أبونا إبراهيم يسلم القيادة لله سلمها لتارح، يعني بدل ما يمشي في فكرة الله مشي في فكرة أبوه تارح. أبوه تارح راح في حتة اسمها حران، عجبته لأنها مشابهة لأور الكلدانيين، فتارح قال لإبراهيم، قال له يا ابني نقعد هنا. ربنا بس قال لإبراهيم أنا قلت لك تقعد هنا، أنا قلت لك هلوم للأرض التي أريك مش اللي وريها لك أبوك. لا أنا مشيت بالأرض دي حلوة وشكلها كويس وأرضي فيها خير. قال له طيب وقت. كانت النتيجة إن ربنا ترك أبونا إبراهيم 15 سنة لغاية ما مات تارح أبوه. بعد ما مات تارح وقف بص ربنا قال له طب امشي بقى وراي. 15 سنة تعطلت مسيرة أبينا إبراهيم، لأنه بدل ما كان مسلم حياته في إيدين ربنا سلمها في إيدين تارح تعب. لما بعد كده طوع أبونا إبراهيم ربنا ارتاح، راح الدخلة سارة في النص، بدل ما يسمع ربنا سمع لسارة، بدل ما يمشي في حياة التسليم بدأ يمشي بالفكر وبالعقل تعب. في حياة التسليم كان مرتاح. طب لما مشي ورا فكر سارة، يا إبراهيم احنا كبرنا، ربنا بيقول لك هديك ولد، يعني هو لازم الولد مني؟ ما تدخل على الجارية وكل الرجالة في الزمن ده بيعملوا كده. فابونا إبراهيم قال لها فعلا عندك حق، ماشي نسمع كلامك. سمع كلام سارة، جه إسماعيل اتلخبطت الدنيا. وكانت النتيجة ان ابونا إبراهيم اللي واخد الوعد بميلاد إسحاق لما حاول يتصرف بفكره البشري اتأخر تنفيذ الوعد 25 سنة. يا أحبائي إن مشينا بفكرنا هنتعب، إن سلمنا الموضوع في إيدنا الله هي دي راحتنا. طيب السؤال، حلو حياة التسليم يا ريت يا أبونا، بس فين؟ إزاي الإنسان يحيا هذه الحياة؟ قالوك يا أحبائي الحياة دي تحتاج إيمان، بمعنى إنه نثق في كلمة الله، اثنين نثق في حكمة الله، ثلاثة نثق في محبة الله. عشان نعيش حياة التسليم يا أحبائي يجب أن احنا نرتكز على الثلاث دعامات دول. نمرة واحد نثق في كلمته، نمرة اثنين نثق في حكمته، نمرة ثلاثة نثق في محبته. لو الثلاثة دول رسخوا داخل قلبنا صدقوني حنسلم حياتنا في إيدين ربنا في راحة كاملة بدون انزعاج وبدون تعب. نمرة واحد نثق في كلمته، يبقى محتاجين يا أحبائي ان احنا ايه، ان احنا نقرا كلمة ربنا. اقرا في الانجيل هتجد وعود الله المطمئنة كثيرة. احنا مشكلتنا ان احنا قاعدين مدين ودنا لبعضين، اسمع ده الخبر وده الخبر، ده بيقولوا في كذا، ده هيحصل كذا، خاف. طيب ما بدل ما احنا قاعدين نتناقل اخبار تقلق وتدخل الخوف الى نفوسنا، طب ما تمسك في كلمة الله. على رأي ما قيل في سفر العبرانيين من بعيد نظروه، اعرف الوعود بتاع ربنا. نمرة اثنين صدقوها، صدق الوعد بتاع ربنا. نمرة ثلاثة حيوها، يعني عاشوا بيها. اقرأ كلمة الإنجيل هتلاقي كلمة ربنا بيقولك ما تخافش، لا تخف لأني معك. أعرف الوعد دوت أصدقه، مش أقرأك كلمة ربنا بيقول لي ما تخافش، خلاص ما تخافش صدق كلام ربنا. وحيوها يعني عيش بالكلمة. أنا لا أنكر مشاعر الخوف لكن لا تستسلم ليها. ممكن يكون جوايا مشاعر خوف، طبعا احنا بشر، انما الايمان ايه؟ الايمان ان انا استبدل مشاعر الخوف بكلمة الله وما خليش الخوف هو اللي يمشيني. لكن ان استسلمنا للاخبار اللي بتخوف هتضطرب نفوسنا. طب ما نقرأ كلمة ربنا، اسمع كلمة الله ورددها بداخلي حتى ولو مشاعر الخوف جوايا، اقول لا ده وعد ربنا لا تخف. من بعيد نظروها اقرأ الوعد، صدقوها صدق كلام ربنا، حيوها عيش بكلمة ربنا. يا أحبائي لو أنا أسترسل في وعود الله، ده الكتاب المقدس كله، لكنها دعوة أن احنا نبتدي نفتح كلمة ربنا، هتلاقي كلمة ربنا تدي للإنسان إيه؟ طمأنينة. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك لا أتركك، تشدد تشجع، كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله. لما أخذ الوعود دي ورددها وصدقها وعيش بيها، هي دي اللي تديني حياة التسليم. يبقى نمرة واحد إن أنا أثق في كلمة الله. نمرة اثنين، ثق في حكمته. أسأل سؤال، إحنا هنفهم أحسن منه؟ لا لا. طيب إذا كانت حكمته رأت إن ده صالح لينا، إذا كانت حكمته رأت إن ده صالح لينا، أسألك اللي بيحصل دوت، الزمان فلت من يد الله؟ سؤال. خلاص يعني الدنيا ثابت واللي الشيطان عايزه بيعمله؟ لا طبعا. طب اللي بيحصل ده هو له إرادة فيه؟ طب إيه إرادته؟ ثق إنه هو تدابيره حكيمة. نثق يا أحبائي في حكمة ربنا. نحن نعلم زي ما قال بولس إن كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله. ربنا يقول لك أنا فاهم أنا بعمل إيه. أنت لما كنت صغير وكان أبويا أو أبوك أكبر مننا كان سنا ويجي يقول لك ياخد الواحد كده ويتصرف بعض التصرفات، أو الولد يبص إيه اللي بيعمله بابا دوت، أنا مش فاهم اللي بيعمله أبوي، لكن في النهاية اتضح أن اللي عمل أبويا ده كان في خيري. يبقى يا أحبائي يجب أن احنا نثق في حكمته. هو شايف أنه ده خير، هو شايف أنه ده صالح، هو ده شايف أنه ده نافع، هو شايف أنه ما فيش طريق آخر أن احنا نروح بالسماء إلا السكة دي. ليه ما سمحش بالظروف دي من 10 سنين من 20 سنة؟ هو شايف أنه ده وقته، وأن نفوسنا إحنا الذين انتهت إلينا هذه الدهور، ده نافع لي أنا النهاردة، جايز ده ما كانش نافع من 20 سنة. حكمته رأت كده، يجب نثق في حكمة الله. أحبائي الزمام لم يفلت من يد الله، لازال الله ضابط الكل. يا أحبائي ده إسرائيل وهم طالعين من مصر في نص الليل، ده ربنا قال لهم لم يسن كلب أسنانه عليكم. يعني تصور إسرائيل وهم طالعين من مصر كل واحد شايله شيلته في نص الليل، الكلاب تطلع توا عليكم، شيء طبيعي. ربنا مسك بق الكلاب، لم يسن كلب سنانه عليكم وانتوا طالعين من مصر، انا قفلت بق الكلاب. فاذا كان سمح لصوت غوغاء كان قادر يسكت، طب سمح بيها ليه؟ هو يا سيدي شايف حكم، هو عايز يعلمنا حاجة. لم يفلت الزمان من يد الله يا احبائي، هو ضابط الكل ويرى انه ده الطريق الوحيد لخلاص الكنيسة، نثق في حكمته. أيضا يا أحبائي علشان نفوسنا تهدأ وترتاح، نثق في محبته. الحكيم دوت القوي دوت ضابط الكل بيحبني. ما ممكن يكون قوي وضابط الكل بس أنا مش في فكره، أنا مش مهم عنده، أحزاني وألامي لا تعنيه أبدا. ده الحكيم دوت ضابط الكل دوت اللي بيعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، يترك الإنسان يتصرف كيفما شاء، لكن في النهاية هو مهيمن على الكل، هو ضابط الكل، كله بيعمل بإرادته بحريته، ماشي اعملوا بحريتكم، لكن في النهاية أنا فوق. أي مكان في الأرض السماء أعلى، في إنسان ماشي على الأرض أعلى من السماء أو ماشي في حتة ما فيش فوقيه سماء؟ السماء أعلى من الكل، وفي السماء عرش الله، كل دول تحت رجليه. طب دي حكمته، ده سلطانه، دي قوته. طب ما يمكن احنا مش مهمين عنده، يمكن هو بيبص لحاجة تانية اهم. لا يا احبائي، احنا محبوبين عنده، احنا موضع اهتمامه، احنا موضع رعايته. احنا يعني انا فلان الفلاني وانت فلان الفلاني، ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. يا احبائي لما يكون لنا هذا الايمان، ربنا بيحبني، طب دي ايه دي طمن الواحد جدا، طمن الواحد جدا. لقد صرت كريما في عيني مكرما وانا قد احببتك. طب ربنا بيقول لك كده، بيقول لك انت عزيز عندي، انت كريم عندي، انت غالي عندي، انا بحبك. الله، طب اذا بتحبني وانت قادر وقوي وحكيم، كنت قادر تمنع الحاجات دي؟ اه كنت قادر، بس يا ابني انا شايفها في خيرك، اقبلها، تضطربش، ما تنزعجش، خد كلمتي اطمن بيها. ايه دي؟ تسلم بقى حياتك في ايدين ربنا. أحبائي احنا محبوبين جدا عند المسيح، لو ما كناش محبوبين ما كانش مات من أجلنا، لو ما كناش محبوبين ما كان سايب أبواب الهوية ما كانت مفتوحة على مصراعيها وكله نازل فيها. ليه افتدانا؟ ليه حملنا على أزرع إلهية؟ ليه حملنا على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي زي ما قال؟ عشان بيحبني. بلاش يا أحبائي نعمل زي إسرائيل بعد ما نجاهم الله هذه النجاة العظيمة، طلعوا في البرية يقولوا ليس القبور في مصر، أخرجتنا لتدفننا في البرية. من لو عايز أدفنكم أنا كنت سبتكم من زمان. يا أحبائي نثق في محبة الله. يبقى نمرة واحد عشان نحيا حياة التسليم تحتاج إيمان. إيمان له ثلاث ركائز: ثقة في كلمته، ثقة في حكمته، ثقة في محبته. أيضا يا أحبائي علشان نحيا حياة التسليم نصلي. إحنا محتاجين نصلي يا أحبائي. إحنا بنتكلم جايز مع بعضينا وجايز مع نفسينا، وزي ما قلت لك إحنا بنتكلم بأفكار الخوف اللي مطروحة حوالينا، اللي كل شوية تسمع كلام، كل شوية كلام يقول لك ده حصل كذا، ده هيعملوا كذا، ده مش عارف. وإحنا ناخد الكلام ونقعد نتفاعل معاه ونقعد نتكلم بيه مع بعضينا، بنضطرب. طب ومال إيه؟ ما بصلي. كل ما تسمع خبر يقول يا رب أنت دبر، أنت رب حلها، أنت حكيم، أنت بتحبني، أنا حاطط حياتي يا رب بين إيديك. كل ما تسمع خبر بدل ما تسيبه يدخل جوه نفسك ويتفاعل مع كيان الإنسان ويسيطر علينا وعلى أفكارنا وعلى تصرفاتنا، بقينا فريسة للخوف. طب ليه؟ طب ما تصلي يا رب أنت دبر. إيه إيه آخرتها إيه يا أحبائي؟ يعني أنا عايز يعني أجيب معاك آخر آخرتها إيه؟ هنموت. طب وإنت هو في حين حد مش هنموت؟ ده على الأقل نموت وإحنا مضطهدين وإحنا محبوسين وإحنا مظلومين وإحنا متألمين وإحنا نفوسنا بتأن بداخلنا لكوننا مسيحيين، أفضل من إحنا نموت في الخطية. يعني الأنين اللي بتكتازه الكنيسة سؤال: ليه؟ هل لشيء إلا لكونك مسيحي؟ أنت النهاردة لما كنتش مسيحي كنت تبقى خارج هذه البوطقة. تقوليش بقى أنت صفتك ونعتك، أنت لو في هذا اليوم أنت لو مش مسيحي تبقى خارج بوطقة الألم دي. طب أنت ليه جوه البوطقة؟ من أجل الاسم الحسن اللي دعي علينا. ياريت، طب ياريت نموت وإحنا في الزنقة دي، على الأقل إحنا نقف قدام ربنا: رب إحنا ذبحنا، إحنا متنا متألمين من أجل اسمك، أنت هتقعد ولا أنا هقعد؟ أحبائي خلي عندنا شوية إيمان، خلي عندنا شوية ثقة في الله. تيجي منين؟ صلي، اطلب، قول يا رب انا خايف. بص خوفك لله، بدل ما تقعد تكلم بيه مع اصحابك يروح قايل لك كلمه تزودك خوف، اقف قول يا رب انا خايف، طمني يا رب، حط يا رب سلام في قلبي. مطلب يا احبائي، اطلبوا تاخذوا. ده مره المسيح بيعتهم بيقول لهم: الى الان لم تطلبوا، دخلتكم جوه النار ديت ولسه ما بتصرخوش. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تاخذوا فيكون فرحكم كامل. يبقى حياة تسليم يا حبيبي عايزة صلاة. صلي أي خبر تسمعه، صلي من أجله، صلي من أجل إخواتك، صلي من أجل الكنيسة، صلي من أجل الآخرين، بلاش ننحصر في ذواتنا. أخيرا يا حبيبي أقول لكم يعيننا على حياة التسليم: واحد الإيمان، اثنين الصلاة، ثلاثة نتذكر خبرات الماضي. أبونا ما حصلتش قبل كده، أنا معك ما حصلتش، ما حصلتش في حياتك. طب ارجع اقرأ تاريخ الكنيسة، حصلت كتير، حصلت كتير، وزي ما قلت لك في بداية كلامي استمرت في بعض العصور سنين. أنا مش بخوفك بس أنا بطمن، أعرف كده هو سابها سنين في وقت ملوات وماله، يبقى جايز هو النهاردة شايف حكمته كده برضو. إيه يعني؟ طب إيه اللي جرى؟ الكنيسة وردت الدسين للسماء في العصور دي خلاص. فخبرات الماضي إن ما كانتش في حياتك في حياة الكنيسة، هذه أول مرة ومش آخر مرة، مش آخر مرة. أمال يعني إيه في كلامه في العالم سيكون لكم ضيق؟ يعني إيه؟ يعني إيه تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي؟ يعني إيه؟ يبقى إذن يا أحبائي نتذكر خبرات الماضي تدينا ثقة، تدينا أمان، تدينا طمأنينة. أيضا نتذكر خبرات الماضي في حياتنا، يا ما دخلنا في ضيقات، فينا حد ما دخلش في ضيقة كتير؟ طب وإيه النتيجة؟ ربنا ما سابناش. يبقى إذن يا أحبائي لما نتذكر الخبرات ديت نقول مع بولس الرسول: الذي نجانا من موت مثل هذا لنا ثقة، لنا ثقة إنه سينجي أيضا فيما بعد. حينجي، حينجي حتى لو طالت شوي، ماشي، قول يا ربي أكيد ده نافع لينا، أكيد لسه الذهب لم يتنقى بالكفاية فأنت سايبه شوية في النار، خلاص يا ربي كتر خيرك. لكن ثق إن لما بيحط الذهب في النار عينه لا تفارق الذهب. الراجل الجوهرجي يحط الدهب في النار لا تعرف، لو ابنه كلمه ما يبصلوش، يفضل عينه على الدهب. ليه؟ لان هي وقت محدد ولازم يطلع الدهب من النار. لا يمكن شيء يشغل الراجل الجوهرجي عن الدهب اللي جوه الاتوت، مستحيل ده يقعد عامل كده. طب يا احبائي الهنا الحنون عينه علينا ومحدد وقتها، محدد طولها ومحدد ابعادها ومحدد كل كبيرة وصغيرة هتحصل فيها، خلاص ثق فيه. وبقول لك ولك من خبرات الماضي عون. مرينا كلنا بدايات يا احبائي قبل كده، وكان لنا في انفسنا حكم الموت، كل واحد على قد حاله. طب وفي الاخر الفخ انكسر ونحن نجاوم. صدقوني يا احبائي ان كان لينا عمر في هذه الارض هفكرك ان الفخ سينكسر وسننجو. لو كنا بقينا في السماء برضه هفكرك نجينا برضه. متخافش، لابد ان الفخ ينكسر ولابد ان نفوسنا تنجو. ان اراد الله ان تكون ليها بقيه في الارض ماشي، ان كنت ابقى في الجسد الزم من اجليكم ولسه لينا رساله. طب لو الرساله خلصت وقال لك تعالى بقى عندي كفاياك الام، ماشي يا رب برضه، وماله وماله. يا احبائي يا ريت هذه الكلمات نرددها داخل نفوسنا. ان حينا يا احبائي حياه التسليم، يعني انا ما اعرفش اصورها لك بقى، لكنها ثمره شهيه للنفس. يسلم الانسان حياته في دين ربه يبقى في طمانينه، في سلام، في فرح، في اتكال كامل على الله، فيش خوف، في ثقه في اله حنان حامل الكنيسه. دين ربنا يا احبائي ان احنا نحيا هذه الفضيله، بل نتعلمها، بل نثبت فيها في هذه الضيقة، علشان نخرج منها ظافرين. هنخرج من الضيقة أحبائي، بس بخسارة نطلع منها خسرانين. هنخرج من الضيقة، ما مش هتقعد للأبد الضيقة، هنخرج بس خسارة نطلع. كانت قدامنا فرصة للنضج، فرصة للنمو، فرصة لزيادة الإيمان، فرصة لاقتناء فضيلة، خسارة الفرصة تضيع مننا. سلمنا فصرنا نحمل له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.